بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب العتق. فما معنى العتق وما حكمه؟ تخليص الرقبة من الرق، يعني إخراج إلى غير ملك، إزالة الملك عن عبد إزالة مطلقة، أي لا إلى ملك، وهو مستحب ومن القرب العظيمة. قلنا من الذي يستحب عتقه؟ هذا الأفضل تقصد، هذا الأفضل، لكن من الذي يستحب عتق؟ من الذي يستحب أنه يعتق؟ مطلقا، من كان له دين وقدرة على الكسب. أما الذي ليس له دين، بحيث أنه إذا أعتق تفرغ للمنكرات أو لحق بالكفار وأضر بالمسلمين، فهذا لا يستحب عتقه. وأيضا العاجز عن الكسب الذي يصير عالة كذلك. أيضا ذكرنا من المسائل ما ذكره أهل العلم من الأمور التي يحصل بها العتق، وسيأتي إن شاء الله ذكر أغلبها. ذكرنا في الدرس الماضي أمورا ذكر أهل العلم يحصل بها العتق. ما هي؟ اللفظ، العتق باللفظ والألفاظ، قلنا إما صريحة وإما كناية. الأمر الثاني، أن يملك ذا رحم محرم. الأمر الثالث، الولادة، أم ولد إذا ولدت عنده. الأمر الرابع، السراية. ما معنى السراية؟ يعني أن يكون له نصيب في عبد فيعتقه، فيسري العتق إلى الجزء الآخر إن كان قادرا عليه. أيضا إذا مثل بعبده، هذه أمور ذكر العلماء أنها يحصل بها العتق، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. قلنا أيضا يشترط في العتق أن يكون من جائز التصرف، من جائز التصرف، هو العاقل البالغ الرشيد، فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا من سفيه. والعتق قلنا لا يحصل أيضا ولا يصح إلا من مالك. نواصل نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة، فلحديث سفينة أبي عبد الرحمن، وسفينة هذا مختلف في اسمه، لقبه سفينة. لماذا لقب سفينة؟ يا أحمد، يحمل كثيرا. كانوا في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ثقل على أحدهم المتاع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فحمل، فقال له: احمل فإنما أنت سفينة. قال: فلو حملوني يومئذ حمل بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة لحملتها. فلقب السفينة وعرف بذلك. كان يقال له: ما اسمك؟ يقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قال: فلحديث سفينة أبي عبد الرحمن، وهو كان مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال لا بأس بإسناده. وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد ابن جمهان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره, وثقه كثير من الأئمة. وقال أبو حاتم لا يحتج به بحديثه. الصحيح أنه ثقة, وثقه أئمة كثير. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وابو داود والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والحاكم من طريق سعيد ابن جمهان قال حدثني سفينة وإسناده صحيح. قال ووجه الحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه مثل ذلك, وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا, وأما كون من ملك رحمه عتق عليه فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر, ولفظ أحمد فهو عتيق, وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال معروف. وقال علي بن المديني هو حديث منكر, وقال البخاري لا يصح. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة, وهذا إسناد ضعيف في عدة علل. العلة الأولى أن حماد بن سلمة في رواية عن قتادة يخطئ كثيرا كما نبه عليه الإمام مسلم في كتاب التمييز, إضافة إلى ذلك أنه قد خولف, لو كان لم يخالف كان لا بس, لكنه قد خولف, خالفه جماعة من الثقات, خالفه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة, فرووا عن قتادة عن الحسن من قوله. قال أبو داود عقب إخراجه سعيد أحفظ من حماد. أيضا خالفه شعبة كما ذكره غير واحد, فرواه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ففي العلة الأولى تفرد حماد بن سلمة عن قتادة, والعلة الثانية أن حماد قد خولف, خالفه جماعة من الثقات, والعلة الثالثة الانقطاع بين الحسن وسمرة. هذا من حيث ضعف الإسناد. وأما الحديث فقد أنكره الأئمة كما ذكر الشوكاني, أنكره علي بن المديني قال هو حديث منكر, وقال البخاري لا يصح, نقله عن البخاري غير واحد, إضافة إلى أن فيه خلافا على عدة طرق أو على عدة أوجه. روي على هذا الوجه قتادة عن الحسن عن سمرة, وروي قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروي قتادة عن الحسن من قوله، وروي قتادة عن الحسن عن عمر موقوفا عليه. فهذه علة رابعة أيضا، الاختلاف في طرقه. والعلة الخامسة كلام الأئمة فيه، ففي خمس علل، وقد ضعف ابن القيم في تهذيب السنن وقال فيه خمس علل، ذكر بعض هذه العلل، ذكر علل أخرى. قال: وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهو من رواية ضمرة، ضمرة بن ربيعة، عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه ابن عمر قال: النسائي هذا حديث، قال النسائي حديث منكر، ولا نعلم أحد رواه عن سفيان غير ضمرة. وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث. تتمت كلام الترمذي: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. هكذا الترمذي قال: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، قال: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، كمان في السنن. ولكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره، وحديثه في الصحيحين، وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان، وأخرجه أبو داود والنسائي. طيب سيأتي هذا الحديث، حديث ابن عمر، أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الإسناد ظاهره الصحة والحسن. ضمرة بن ربيعة ثقة أو صدوق يهم قليلا، وبقية رجال ثقات، لكن أنكره الأئمة، ممن أنكره النسائي والترمذي كما ذكره الشوكاني، قال النسائي منكر، وقال الترمذي لم يتابع عليه، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. أيضا ممن أنكره الإمام أحمد، كان ينكر ويرده ردا شديدا، ويقول: لو قال رجل إن هذا كذب لما كان مخطئا، لو قال رجل إن هذا كذب لما كان مخطئا. وقال البيهقي أيضا: وهم فيه ضمرة. فعلي جماعة من الأئمة يعلون ينكرون من حفاظ الحديث، فتضعيفهم مقدم على تصحيح ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. قال: وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر ابن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة، هم أخرجوه من طريق، قالوه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه، منقطع من رواية قتادة عن عمر، لكن له طريق أخرى عن عمر عند النسائي في الكبرى وعند الطحاوي في شرح المشكل بإسناد صحيح، له إسناد آخر صحيح عن عمر رضي الله عنه، فعن عمر صحيح عند النسائي وكذلك عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار. قال: وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته. وزاد مالك الإخوة ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك. وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا لا يعتق أحد على أحد. ذكر الشوكاني في هذا الكلام مسألتين، المسألة الأولى تعليق العتق بشرط الخدمة، والمسألة الثانية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. أما المسألة الأولى وهي تعليق العتق بشرط الخدمة، لو تأملنا في الحديث اعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، يعني هي لم تعلق العتق بشرط الخدمة إنما اعتقته واستثنت الخدمة، وفرق بين المسألتين. فالمسألة الأولى تعليق العتق بشرط مثل الخدمة، كان يقول إذا خدمت فلانا كذا وكذا فأنت عتيق، إذا خدمت فلانا كذا وكذا فأنت عتيق، فعلق عتقه بشرط لا يعتق إلا إذا أدى ذلك الشرط. والمسألة الثانية هي عتقه واستثناء بعض منافعه، يقول له اعتقك ونجز لك العتق لكن بشرط أن تخدمني. هذا ليس تعليق العتق على شرط، لأن العتق تم، فهما صورتان: الصورة الأولى أن يعلق العتق بشرط بحيث لا يتم العتق إلا إذا وجد الشرط. إذا خدمت فلانا 10 سنين فأنت عتيق، هذا تعليق العتق بشرط لا يصح العتق ولا ينعقد إلا بوجود شرطه، فإذا وجد شرطه صح العتق وانعقد، وهذا الأمر مجمع عليه، هذا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن رشد وغيره في الصورة الأولى وهي تعليق العتق بشرط، فيصح ذلك، يصح تعليق العتق بشرط ولا يتم العتق إلا بوجود شرطه. والصورة الثانية هي العتق مع استثناء منفعه وإن لم يكن شرطا في العتق، يعني أن ينجز عتقه ويشترط منفعه، وهذا أيضا جائز لدلالة الحديث عليه، فالظاهر أن الحديث من هذا النوع الثاني. فهي قال أعتقتني أم سلمة، يعني قد نجزت عتقه، ولم يقل علقت عتقي على شرط كذا وكذا أو قالت لي إن فعلت كذا فأنت عتيق، بل قال أعتقتني وشرطت علي. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بينهما أن الأولى لا يتم العتق إلا بوجود الشرط، والثانية يتم العتق ولو لم يفي هذا المعتق بالشرط. نعم يكون مسيئا لكن عتقه قد تم. الصورة الأولى إذا قال له إذا خدمت فلانا 10 سنين فأنت عتق، فخدمه 9 سنين وهرب، هل يصير عتيقا؟ لا، يرد إلى الرق، له حق لأنه ما وفى بالشرط. الصورة الثانية يقول له أنت عتيق ولكن أشترط عليك أن تخدم فلانا 10 سنين فخدمه 5 سنين وهرب، هل يتم العتق؟ العتق قد تم وهو مسيء في فعل ذلك عدم وفائه بالشرط وبالعهد. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني، ولذا الشوكاني ذكر الإجماع على أنه تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا، قيل يصح إجماعا. وأما الصورة الثانية فوجد فيها خلاف، فبعضهم قال هذا الشرط لا ينعقد أصلا لأنه وقع شرطا على غير ملك، هو قد خرج من ملكه بعتقه، وظاهر الحديث أنه يقع شرطا ولكن لا يترتب عليه صحة العتق، فإن العتق يصح ولو لم يفي بذلك الشرط. أما حديث السفينة فهو كما جاء في الرواية قالت له أم سلمة وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش قال لو لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو سيخدم ولو لم تشترط عليه. المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني من ملك ذا رحم محرم، فهما قيدان، أن يكون ذا رحم أي من القرابة وأن يكون محرما، لأن من القرابة من ليس محرما، فقيد في هذا الحديث، هو حديث ضعيف كما سبق، بقيدين. فهل يكون هذا من الأمور التي يحصل بها العتق أنه إذا ملك ذا رحم محرم بمجرد ملكه له يعتق؟ لو اشترى إنسان عبدا هو ذو رحم منه ومحرم، فهل يعتق بمجرد شرائه له ولو لم يتلفظ بالعتق ولو لم يقله ولو لم ينوه؟ في قولان للعلماء، عامة العلماء من السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، أن من ملك ذا رحم محرم يصير عتيقا بمجرد ملكه متى ملكه تلقائيا، يصير عتيقا، ملكه بشراء أو بهبة أو بصدقة كأن يكون تصدق عليه به في كفارة أو في مغنم سبي من سبي المغانم، أو غير ذلك. وبعضهم يعمم حتى إرثا، ملكه بالإرث. قالوا من ملك ذا رحم محرم يصير عتيقا بمجرد ملكه له، ودليل هؤلاء هذا الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وسبق أن الحديث منكر ضعيف، لكن هذا صح عن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني هو قول الظاهرية، قالوا لا يعتق أحد بمجرد الملك أيا كان، سواء كان والدا أو ولدا أو أخا، أي ذا رحم محرم. قالوا لا يعتق بمجرد ملكه، بل لا بد أن ينشئ الذي ملكه عتقا، لا بد أن ينشئ عتقا. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا فالحديث في أنه يشتريه فيعتقه، فإذن ينشئ العتق وليس عتيقا بمجرد الشراء. والقول الأول أقوى، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه قد صح عن عمر رضي الله عنه خليفة راشد، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، بل ما رأيت القول الثاني أنه لا يعتق إلا للظاهرية. وأما حديث أبي هريرة فليس فيه دلالة على ما قاله الظاهرية، فإما أن يحمل الحديث على ما ذكر الشوكاني أن إيقاع العتق تأكيد وليس إنشاء للعتق، فالعتق وقع بالملك، فإنشاء العتق تأكيد لما سبق، أو يقال إن الحديث في إخبار عن المآل، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتق، أي فيشتري فيصير عتيقا بمجرد شرائه له، إلا أن يجد مملوكا فيشتري فيعتق، أي فيشتري فيصير عتيقا. هذا معنى فيعتقه، أي فيصير عتيقا بشرائه. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: كل قول تفردت به الظاهرية عن الأمة فهو خطأ. قل كل قول تفرد عن سائر الأمة ولم يقل به سواهم فيكون هذا من أخطائهم. فإذن القول الصحيح أن من ملك ذا رحم محرم صار عتيقا بمجرد ملكه له. ثم على قول الجمهور اختلفوا ما المراد بهذا الذي هو ذا رحم. على أقوال خصه الشافعي وجماعة من الأئمة من الصحابة والتابعين كما نقل ابن القيم في تهذيب السنن، خصوا بالأصول والفروع دون سائر القرابة. الأصول أي الآباء، والفروع أي الأبناء الأولاد، فقالوا هو خاص بالوالدين والأولاد، فمن ملك من والديه أبوه جده أمه جدته الوالدان وإن عليا، أو من أولاده ذكورا وإناثا وأولادهم، فإنه يصير عتيقا. هذا مذهب الشافعي وجماعة من الأئمة، وأيضا عن أحمد نحو ذلك، نحو قول الشافعي. وزاد مالك الإخوة، قال الأصول والفروع والإخوة، الوالدان والأولاد والإخوة. وعممه أبو حنيفة في جميع ذوي الأرحام المحارم، وهو ظاهر ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عام في كل ذي رحم محرم. فقوله ذي رحم أخرج من؟ أخرج المحرم من الرضاعة. قد يكون محرما من الرضاعة وليس ذا رحم، ليس من القرابة، وهذا عند عامة العلماء لا يصير عتيقا بمجرد ملكه، خلافا لشريح لشريك القاضي الذي كان يدخل فيهم المحرم من الرضاعة. وعامة أهل العلم على أن المحرم من الرضاعة لا يدخل، وقوله محرم أخرج من ليس بمحرم، القرابة الذي ليس بمحرم. أيضا مما يتعلق بهذه الصورة من ملك جزءا من ذي رحم محرم، أم ملك شركا ونصيبا فلم يملك كل هذا العبد، ملك جزءا من ذي رحم محرم، أما نصيبه الذي ملك من ذلك العبد فعند الجمهور يصير عتيقا. إذا ملك نصفه يكون نصفه عتيقا، إذا ملك ثلثه يكون ثلثه عتيقا. بقي هل يسري ذلك إلى الجزء الآخر الذي ليس له؟ هذا مبني على المسألة التي ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة السراية، من ملك أو من أعتق جزءا له في عبد، شقصا له ونصيبا له في عبد، هل يجب أن يعتق بقيته؟ فكونه يعتق نصيبه هذا عند عامة العلماء أن نصيبه من ذلك العبد يصير عتيقا. بقي الجزء الثاني من العبد، هل يجب عليه أن يعتقه؟ سيأتي إن شاء الله في المسألة التي تليه أو التي بعدها. بقي مسألة من مثل بمملوكه ثم من أعتق شركا له. أخ يقول إنسان عليه كفارة يمين، هل يجوز أن يطعم 10 مساكين دون أن يطبخ؟ إذا كان المراد يأتيهم بطعام جاهز من المطعم مثلا أو نحو ذلك فهذا جائز، لا يشترط أن يطبخ، أو يوكل من يثق به، يعطيه مالا يقول له اذهب أطعم هؤلاء 10، فهذا جائز مجزئ، مع أنه يتحرى في باب الوكالة أكثر. وأخا يقول هل يجوز لبس الحرير للرجال في حالة ضرورة؟ نعم في حالة الضرورة يجوز، كأن لا يجد لباسا إلا الحرير يسر به عورته، أو مرض كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير بسبب مرض بهم ونحو ذلك. أخ يقول الشوكاني نسب القول بأنه يعتق كل رحم محرم لأبي حنيفة وأحمد، وأنت ذكرته عن أبي حنيفة وأحمد يوافق الشافعي، طيب يتأكد منه؟ أنا نقلته من تهذيب السنن لابن القيم ويراجع تحرير قول أحمد، إن لم أهم أنا، إن لم أكن واهما، لأني ما كتبت أحمد في الورقة إنما فيما أذكر، ولا ذكرت قول الأئمة 3. وأخ يقول امرأة ماتت وعليها صيام رمضان، هل على أولادها الصيام عنها علما أن المرض استمر بها حتى ماتت؟ إذا استمر بها المرض حتى ماتت ولم تجد فرصة تقضي فيها فليس عليها، إنما يجب الصيام عمن مات عليه الصيام إذا مرض ثم عوفي مدة يمكنه قضاء ذلك الصيام فيها ولم يقضي ثم مات. أما من استمر بها المرض حتى ماتت فهذا ليس عليها صيام. بقي إن كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، أي الأمراض الدائمة المستمرة، فإنهم يطعمون عنها إطعاما، بخلاف ما لو كان مرضا مفاجئا وماتت فيه ليس عليها شيء، لا صيام ولا إطعام. لكن لو كان مرضا مما لا يرجى برؤه، أي أمراض مستعصية تستمر واستمر بها حتى ماتت، فعليهم أن يطعموا عنها عن كل يوم أفطرت مسكينة. أخواني يقول: هل يوجد من الأقارب من هو ذا رحم، من هو ذو رحم وليس محرما؟ نعم، قارب كثير ليس محارم، ابن العم وابن الخال، كل هؤلاء من الأقارب وليس محارم. هذا تنبيه، قال بعض المدرسين يأتي يدرس وهو قال كذا كذا، قال متشنج، فلا يستفيد منه الطلاب من الأولاد، يعني مغضب، يبدأ الدرس وهو مغضب وقد تنافر هو الطلاب. لا ينبغي المدرس يحبب إلى الطالب العلم ويحبب إليه الدرس، فالطالب إذا أحب المعلم أحب العلم الذي يدرسه، وإذا كره المعلم تخاصم هو إياه يكره العلم. ولذا ترى كثير من الطلاب في المدارس لا يستفيد، لأنه قد صار بينه وبين هذا المعلم نفرة، المعلم الذي يأتي مغضب يعاقبه يهينه لا يكرمه فيكره العلم، فترى لا تنتهي عليه الحصة أو المجلس في الدرس إلا وقد سئم. بخلاف طلاب العلم، ترى الطالب يحضر عند من يعلمه وهو يبجله ويحبه ويعظمه فيستفيد منه، وكلما قال حرص عليه ووقع في قلبه. أيضا هكذا الذي يدرس الأولاد ينبغي أن يكسب ودهم، وأولا يحبب الطلاب، يحبب نفسه إلى الطلاب، يجعلهم يحبونه بتشجيعهم بإكرامهم بالهدية لهم إذا قدر على ذلك، بالكلمة الطيبة بالتشجيع في خير والله، فإذا أحبوه استفادوا من علمه وكان مأجورا على ذلك. وعلى قدر محبة الطالب لمعلمه يستفيد منه، هذا مجرب، على قدر محبته له ومكانته في قلبه يستفيد منه، لأنه إذا كان يحبه وله مكانة وإجلال في قلبه سيثق بكلامه وسيأخذ بنصائحه ويحرص على ما يقول. أما إذا قد نفر الطالب من مدرسه، وقع بينه وبين نفرة أو كراهية، فإذا تكلم لا يسمع له، وإذا قال لا يقع قوله في قلبه موقعا، ولا يأخذ بنصحه ولا يستفيد منه فيحرم نفسه. فمن أهم ما يعتني به طالب العلم أن يكون محبا لمن يدرس على يديه، معظما له. كان بعض المحدثين إذا حضر مجلس الحديث يقول: اللهم أخفي عني عيوب شيخي حتى أستفيد منه، يدعو الله أن يخفي عنه عيوب من يدرسه، لأنه ما من إنسان إلا في عيب، ويدعو الله أن يخفي عن عيوبه حتى يستفيد منه. فنحن ننصح إخواننا بالرفق بالأولاد، تشجيعهم، التشجيع أسلوب نبوي عظيم من أساليب التعليم. ترى في المدارس يعني يحصل هناك تحقير للطلاب وإهانة لهم، ترى الطالب في مستوى الثانوي إما يهان أو يضرب على ظهره، والله بعض المدرسين يضربه في ظهره في رجليه، أو يسبه، أو ترى يسمع هؤلاء طائشون مراهقون، وهذا أسلوب يعني خاطئ جدا، فإنه يعقد الطالب ويضعف همته ويجعله محتقرا لنفسه. ولو تأملت في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان مشجعا محفزا يعني كان يرسل الشاب ابن 18 سنة على جيش أسامة رضي الله عنه في نحو 20 أمر على جيش يغزو الروم. الروم في ذاك الزمن مثل أمريكا في هذا الزمن. قائد الجيش أسامة بن زيد شاب في نحو 20 من عمره. جيش فيه أبو بكر فيه عمر وهكذا كثير في هدي عليه الصلاة والسلام. بعث معاذا إلى اليمن وهو في 20 من عمره فوقها بقليل. ولا عتاب ابن أسيد يوم فتح مكة على مكة وعتاب في نحو 20 بين 20 و25. وهكذا كثير من شأنه عليه الصلاة والسلام. فكان فيه رفع لمعنوياتهم وتشجيع. ترى الإنسان إذا شجعته وألقيت على كاهله أمرا وقلت له هذا الأمر لا يصلح إلا لك ولا يقوم به إن شاء الله على وجه الكمال إلا أنت وألقي إليه الأمر سيحمل هذا الأمر بجد وسيبذل كل جهده ليبرز فيه وهذا مجرب. فأسلوب التشجيع للطالب وللشباب وللأولاد من الأساليب النبوية العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسلكها في تعليم أصحابه وتربيتهم. ونسأل الله تعالى لنا ولجميع إخواننا التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.